إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ما أتحدث به إليكم في هذه المحاضرة عن فضل عشر ذي الحجة، هذه العشر الشريفة المفضلة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، هي عشر من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، بل هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ذلك أن أمهات العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، ولا تجتمع في غيرها، ففيها الصلاة والصيام والصدقة والذكر، ولكنها تتميز كذلك بمناسك الحج وبمشروعية الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج. وعلى هذا، هل يختص هذا الفضل بالحاج أم يعم المقيم فيه؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله، فهو أفضل عنده. وأما بالنسبة هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم، قال ابن حجر: فيه احتمال. وقد ورد هذا الحديث بلفظ: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر، وروي بالشق: أحب أو أفضل. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، كان العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل من غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ثم استثنى واحدا هو أفضل الجهاد: رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عزل ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وأبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فهي أيام فاضلة، أيام شريفة، أقسم الله تعالى بها. قال الله سبحانه: والفجر وليال عشر. وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير، كلهم ذهبوا إلى أن هذه الأيام العشر، قوله ليال عشر المراد بها عشر ذي الحجة، وقوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، قال ابن رجب دل الحديث على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في هذا العشر من غير استثناء شيء منها. وفي رواية: ما من أيام العمل الصالح فيها أزكى عند الله ولا أعظم أجرا، ولا أعظم أجرا. هذه الأيام أيام فاضلة عظيمة شريفة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة عرفة يوم يعتق فيه الله تعالى عباده من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار. ولذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين. من الأعمال الصالحة التي تسن صيام الأيام التسعة وخصوصا التاسع، وهو من أفضل الأعمال. ويكفي في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. قال النووي رحمه الله عن صيام أيام العشر: إنه مستحب استحب كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويقول أكثر العلماء أو كثير منهم بتفضيل صيام هذه الأيام، تفضيل صيامها. وجاء في المسند والسنن عن حفص رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. والحديث في إسناده اختلاف. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر. وقد اختلف جواب الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، فأجاب رحمه الله لأنه قد روي خلافه، وذكر حديث حفصة وأشار إلى أنه اختلف في إسناده، وحديث عائشة كذلك أجاب غيره من العلماء لأنه اختلف حديث عائشة وحفصة في النهي والإثبات، أخذ بقول المثبت
لأن معه علما كاملا. وعفة رضي الله عنها أرادت أنه كان يصوم غالبه، فينبغي أن يصام بعضه ويفطر بعضه، وهذا الجمع يصح من رواية من روى ما رأيته صائما العشر قط. أما من روى رواية ما رأيته صائما في العشر فيبعد أو يتعذر هذا الجمع فيه. وكان ابن سيرين يكره أن يقال صام العشر، لأنه يوهم دخول يوم النحر، ويوم النحر يحرم صيامه، وإنما يقال صام التسع. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر الإكثار من ذكر الله تعالى، من التكبير والتهليل والتسبيح. قال الله سبحانه: وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقد اختلف أهل العلم في الأيام المعلومات، فقال بعضهم هي أيام النحر على خلاف هل هي اليوم الثالث أو الرابع، وقيل هي عشر ذي الحجة من أول يوم في الشهر إلى يوم العيد، وقيل هي عشر ذي الحجة وأيام التشريق. قال ابن رجب رحمه الله: الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، وقيل هي الأيام التسعة من ذي الحجة، وقول ضعيف لأن الأيام المعدودات أيام العزم، والأيام المعلومات أيام النحر، وهذا خلاف الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأيام المعلومات هي أيام الذبح، وقيل أيام العزم. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العزم. وساق ابن رجب والشوكاني أقوالا كثيرة في هذا. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل عند الله فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهل يسرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر؟ أنكره طائفة واستحبه أحمد والشافعي، لكن الشافعي رحمه الله خصه بحال رؤية بهيمة الأنعام، وأحمد يستحبه مطلقا. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان بشيء إلا لذلك. وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أجمعين. أما عن صيغ التكبير فجاء عن الصحابة صيغ متعددة، منها الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إلى غير ذلك مما ورد. وروى المرغوزي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم لا يكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، وهو مذهب أحمد، ونص على أنه يجهر به. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، رواه الدارمي. فعلى العبد في هذه العشر في كل وقت المحافظة على الصلاة، المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، كما قال صلى الله عليه وسلم بسند حديث ثوبان: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة، إلا رفعك بها درجة. فالواجب علينا أن نغتنم الأعمار وأن نستغل الأوقات. كذلك التكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وهو لا يتقيد بأجدار الصلوات، ويشرع كل وقت من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق في جميع الأوقات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، هذه روايات ثلاث مرات. وكذلك الحمد لله، الله أكبر على ما هدانا، وهكذا يكبر. وتكبير مقيد للمقيم لغير الحاج من عقب، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر ثالث أيام التشريق. وأما الحاج فيبدأ من صلاة الظهر يوم العيد يوم العاشر. كذلك من الأيام أو من الأعمال الصالحة في هذه العشر تشرع الأضحية في العشر وأيام التشريق، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين عنه وعن أمته عليه الصلاة والسلام. فالأضحية عبادة في اليوم العاشر وأيام التشريق. قال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. كذلك يشرع في هذه الأيام العشر الإكثار من النوافل، نوافل الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها، ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها. فعلى الإنسان العزم على اغتنام هذه الأيام والبعد عن المعاصي. وهناك مسألة ذكرها أهل العلم، وهي: أيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المفاضلة بينهما، بين أيام عشر ذي الحجة، فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. لماذا؟ لأن في أيام عشر ذي الحجة يوم عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر، وليالي عشر العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، وجده شافيا كافيا. كذلك من فضائل العشر الأولى من ذي الحجة أن فيها عيد النحر أو الأضحى، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. أولا أن العبادة في عيد النحر وهي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر وهي الصدقة. ثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ويسن إخراجها قبل الصلاة. وأن النسك فهو مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة، ولهذا يشرع بعد الصلاة، يشرع بعد الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار، أي صلاة العيد، بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم. قال ابن رجب رحمه الله: عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج، مترتب على إكمال الحج. من المسائل أيها الإخوة الفضلاء التي يكثر الكلام فيها والسؤال عنها عند دخول عشر ذي الحجة، وهو حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة، أي الجلد، بعد رؤية هلال ذي الحجة، ما الحكم؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور إلى التحريم، في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى يضحي. وذهب إلى التحريم الإمام ابن القيم وابن حزم الظاهري والشوكاني والشنقيطي، وكذلك سماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، كلهم ذهبوا إلى تحريم الأخذ من الشعر الأظفار. وذهب جمع من أهل العلم منهم مالك والشافعي ورواية كذلك ضمن رواية عن أحمد إلى أنه يكره وليس بحرام. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وكما أشرت أنه ذهب شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد إلى التحريم، وذلك لأمور: أولا لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف ولا صارف. ثانيا أن حديث عائشة رضي الله عنها عام، وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثالثا أن حديث عائشة رضي الله عنها حكاية فعل، وحديث أم سلمة حكاية قول، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. ثانيا ما الحكمة من النهي عن أخذ الشعر والظهر والبشرة؟ حكى أهل العلم أقوالا، منها أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح الأضحية ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر والظهر، وقيل الحكمة أن يبقى كامل الأجزاء للعفت من النار، وقيل الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من الأضحية عند الله وكذلك تعبد لله عز وجل. إخواني، هذه العشر عشر مباركة، عشر مباركة. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. تعجبه العبادة ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. فيا عبد الله، اغتنم هذه الفرصة ولا تضيعها، فإنما هي أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره ولا يبلغ شأوه ما لم يمن الله عليه بواسع الفضل بمنه وكرمه. وهناك مسائل مهمة ينبغي ذكرها. أولا، إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية فأخذ من شعبه وظهره، ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى، ولا حرج عليه فيما مضى ولله الحمد. ثانيا، من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وظفره فعليه أن يضحي، ولا يمنعه من الأضحية أخذه شعره وظفره. فهذا أمر وهذا أمر. لكن هذا الشخص آثم بارتكاب المنهي، آثم بارتكاب المنهي. أما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع. ثالثا، من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر وشيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظفره فيحتاج إلى قصه، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فله قصها. رابعا، النهي عن أخذ الشعر والبشرة خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته، أو يضحي تبرعا لحي أو ميت، أو أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم، لأن هذا خاص بمن أراد أن يضحي، وذلك لأمور. أولا، أن هذا هو ظاهر الحديث. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان حراما عليهم لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما من قاس المضحي مضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا قياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار. كذلك خامسا، لا أثر للتوكيل في المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة، فالذي يمنع من أخذها هو من أراد أن يضحي، أما الوكيل أو الوصي فلا يمنعان. سادسا، من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من شعره وظهوره عند الإحرام إلا عند التحلل من الحج أو العمرة. عند التحلل من العمرة كان يكون متمتعا فإنه يحلق شعره إذا كان الحج بعيدا أو يقصر فقط. وكذلك في يوم العيد إذا رمى الجمرة فإنه يحلق أو يقصر فقط، ولا يأخذ من شعره ومن بقية الشعور ولا من أظفاره إلا بعد أن تذبح أضحيته. سابعا، من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة عمدا أو سهوا فإنه لا فدية عليه إجماعا، لا فدية عليه إجماعا، ولكن إذا كان عمدا فإنه يلحقه الإثم، يلحقه الإثم. ثامنا، إذا كان الشخص حاجا وعنده أضحية تذبح عند أهله فإن له أن يتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير إذا كان متمتعا، وفي اليوم العاشر له أن يتحلل بالحلق أو التقصير، لكن إذا كانت أضحيته لم تذبح فلا يأخذ من بقية شعوره وأظفاره حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. إخواني الكرام، هذه عشر فاضلة، هذه عشر مباركة، قد فضلها الله تعالى لعباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من الصالحات ويتنافسون فيها إلى ما يقربهم إلى رب الجريات. والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا. موسم عظيم، فعلينا أن نستقبل هذا الموسم وهذه العشر بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله تعالى. فبالتوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة، كذلك العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام. فينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة، كذلك البعد عن المعاصي. فكما أن الطاعات من أسباب القرب إلى رب البريات، كذلك المعاصي من أسباب البعد عن الله والطرد عن رحمته سبحانه وتعالى. فالله أن نغتنم هذا الموسم العظيم. كذلك من فضائل هذه العشر أن فيها الحج، فيها مناسك الحج في يوم التروية. من كان قد أحل من المتمتعين فإنه يحرم في اليوم الثاني للحج، يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، بعدما يغتسل ويلبس الإزار والرداء ويتطيب يقول لبيك اللهم حجا، ثم يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للرباعية بدون جمع. ثم بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع يذهب إلى عرفات، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم جمعا وقصرا، ثم يتفرغ في الدعاء إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس وبدأت الظلمة ينطلق إلى مزدلفة مهللا مكبرا ملبيا، ثم يبيت بمزدلفة، والسنة البقاء إلى الفجر، يصلي الفجر ثم يذكر الله بعد الفجر ويخرج من منى من مزدلفة قبل طلوع الشمس، هذه السنة. ويجوز يضعف الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل وبعد مغيب القمر، ولهم أن يرموا ولو كان قبل الفجر، ثم يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر وينحر هديه إن كان معه هدي، وهو المتمتع والقارن، ثم يحلق رأسه ويكون بهذا تحلل التحلل الأول، فيبقى عليه طواف الإفاضة والسعي للمتمتع وطواف الإفاضة للقارن والمفرد إذا كان قد سعى مع طواف القدوم. أما إن لم يسعى مع طواف القدوم فعليه طواف وسعي، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى فيريح بها ليالي التشريق ليلة 11 والثاني عشر، والأفضل أن يبيت ليلة 13. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا كان متعجلا يخرج من منى قبل غروب الشمس في اليوم 12، قبل غروب الشمس يخرج من منى. فإن حبسه السير، إن حبسه السير بعدما رمى الجمرة وغربت الشمس وفي السيارة مثلا، فإنه يخرج من منى ولا شيء عليه، يخرج من منى ولا شيء عليه. ثم يذهب ويطوف طواف الوداع، ثم يذهب ويطوف طواف الوداع. فهذه العشر عشر مباركة، وكذلك كما أشرنا فيه يوم النحر الذي يعد المسلمون فيه مناسك الحج من طواف وسعي وذبح للهدي وحلق أو تقصير. هذه أعمال عظيمة وجليلة في هذا اليوم، ولهذا يسن ألا يقوم ليلة النحر لا يتهجد. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه نام تلك الليلة، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر. كذلك من الأعمال الصالحة كما أسمى ذبح الأضاحي في اليوم العاشر، ذبح الأضاحي. وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج، فالحجاج يذبحون الهدي والمقيمين يذبحون الأضاحي، وفضلها عظيم وثوابها كبير. الحرص على ذبح الأضاحي، قال صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقرب مصلانا. ولهذا ذهب جمع من العلماء إلى وجوب الأضحية على الموسر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب الجمهور إلى أنها سنة. فالأضاحي من أجل القربات، وذبحها في يوم العيد وأيام التشريق بعده، فتكون في 4 أيام. والأضاحي ذكر العلم من ناحية السن ومن ناحية السلامة من العيوب، ففي الأضاحي والهدي لا يجزئ إلا ما بلغ السن المحددة، فالظأن يجزئ فيه لأن كان 6 أشهر، والماعز ما له سنة، والبقر ما له سنتان، والإبل ما تم له 5 سنين. هذا من حيث السن في الأضاحي وفي الهدي. وكذلك في العقيقة لابد أن ينطبق عليها ما ينطبق على الهدي والأضحية. كذلك السلام من العيوب من العور والعرج والمرض والهزال ونقص الخلقة بقطع أو بكر أو غير ذلك، فتكون سليمة من العيوب التي تنقصها أو من غيرها. أما ما يفعل باللحم للحم الهدي والأضاحي، فقد قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقال سبحانه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يقسمها 3 أقسام، 3 أفلاك، ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على المحتاجين، وثلث يهديه لأصدقائه وجيرانه، مع العلم بأنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا. وكذلك لا يعطي الجزار أجرته من لحم الهدي والأضاحي، بل يتركها لما شرع الله تعالى من الأكل منها والتصدق والإهداء. وهذه شعائر، قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومنها الهدي والأضاحي، بأن يقدم لها من أنفس ما يجده ومن أطيب ما يجده، لأنها شعيرة وتقرب إلى الله. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، المدار على النيات. ولكن مع هذا فلا يقدم شيئا مستنقصا أو قريب النفع، ولا يقدم شيئا من كسب حرام، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إخواني الفضلاء، إياكم أن تضيعوا هذه الليالي والأيام المباركات في السهر على التنفيذيات والمسلسلات وعلى المضحكات والحكايات، إياكم أن تشغلكم هذه الجوالات، بل اغتنموها لما يقربكم إلى رب البريات. وإني لأنقل كلاما لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلامه على فضل صيام هذه التسع من ذي الحجة. قال رحمه الله: العشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسب منها. عشر ذي الحجة يقال عشر ذي الحجة، والمراد التسع التي يتعلق بالصيام، ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم. فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع، يأتي آخرها يوم عرفة، وصيامها مستحب وقربة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها: إن العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من بقية الأيام، من بقية الأيام. فهذه العشر يقول الشيخ ابن باز مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات، فمنها العاشر، ومنها العاشر. فلنغتنم إخواني هذه الليالي المقبلة الفاضلة فيما يقربنا إلى الله، فيما يقربنا إلى الله عز وجل، فلا يدري الإنسان هل يبلغها أم لا. وإذا بلغه الله إياها لا يدري هل يدركها في أعوام مقبلة أم لا. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنبنا مساقطه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء،
ما أتحدث به إليكم في هذه المحاضرة عن فضل عشر ذي الحجة، هذه العشر الشريفة المفضلة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، هي عشر من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، بل هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ذلك أن أمهات العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، ولا تجتمع في غيرها، ففيها الصلاة والصيام والصدقة والذكر، ولكنها تتميز كذلك بمناسك الحج وبمشروعية الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، وعلى هذا هل يختص هذا الفضل بالحاج أم يعم المقيم فيه؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وأما بالنسبة هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم، قال ابن حجر: فيه احتمال. وقد ورد هذا الحديث بلفظ: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر، وروي بالشق: أحب أو أفضل. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، كان العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل من غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ثم استثنى واحدا هو أفضل الجهاد، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وأبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فهي أيام فاضلة، أيام شريفة، أقسم الله تعالى بها. قال الله سبحانه: والفجر وليال عشر. وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير كلهم ذهبوا إلى أن هذه الأيام العشر قوله ليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة وقوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله قال ابن رجب دل الحديث على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في هذا العشر من غير استثناء شيء منها وفي رواية ما من أيام العمل الصالح فيها أزكى عند الله ولا أعظم أجرا ولا أعظم أجرا هذه الأيام أيام فاضلة عظيمة شريفة قال الشيخ ابن باز رحمه الله روية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة عرفة يوم يعتق فيه الله تعالى عباده من النار فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار ولذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين عيدا لجميع المسلمين من الأعمال الصالحة التي تسن صيام الأيام التسعة وخصوصا التاسع وهو من أفضل الأعمال ويكفي في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده قال النووي رحمه الله عن صيام أيام العشر إنه مستحب كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويقول أكثر العلماء أو كثير منهم بتفضيل صيام هذه الأيام تفضيل صيامها وجاء في المسند والسنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والحديث في إسناده اختلاف وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر وقد اختلف جواب الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب رحمه الله لأنه قد روي خلافه وذكر حديث حفصة وأشار إلى أنه اختلف في إسناده وحديث عائشة كذلك أجاب غيره من العلماء بأنه اختلف حديث عائشة وحفصة في النهي والإثبات أخذ بقول المثبت لأن معه علما كاملا وحفصة رضي الله عنها أرادت أنه كان يصوم غالبه فينبغي أن يصام بعضه ويفطر بعضه وهذا الجمع يصح من رواية من روى ما رأيته صائما العشر قط أما من روى رواية ما رأيته صائما في العشر فيبعد أو يتعذر هذا الجمع فيه وكان ابن سيرين يكره أن يقال صام العشر لأنه يوهم دخول يوم النحر ويوم النحر يحرم صيامه وإنما يقال صام التسع كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر الإكثار من ذكر الله تعالى من التكبير والتهليل والتسبيح قال الله سبحانه وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقد اختلف أهل العلم في الأيام المعلومات، فقال بعضهم هي أيام النحر على خلاف هل هي اليوم الثالث أو الرابع، وقيل هي عشر للحجة من أول يوم في الشهر إلى يوم العيد، وقيل هي عشر الحجة وأيام التشريق قال ابن رجب رحمه الله الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، وقيل هي الأيام التسعة من ذي الحجة، وقول ضعيف لأن الأيام المعدودات أيام العشر والأيام المعلومات أيام النحر، وهذا خلاف الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأيام المعلومات هي أيام الذبح وقيل أيام العشر. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر، وساق ابن رجب والشوكاني أقوالا كثيرة في هذا وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل عند الله فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهل يسرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر؟ أنكره طائفة واستحبه أحمد والشافعي، لكن الشافعي رحمه الله خصه بحال رؤية بهيمة الأنعام، وأحمد يستحبه مطلقا. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما ولا يأتيان بشيء إلا ذلك، وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أجمعين. أما عن صيغ التكبير فجاء عن الصحابة صيغ متعددة، منها الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إلى غير ذلك مما ورد. وروى المرغوزي عن ميمون بن مهران قال أدركت الناس وإنهم لا يكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، وهو مذهب أحمد ونص على أنه يجهر به. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، رواه الدارمي. فعلى العبد في هذه العشر في كل وقت المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. فالواجب علينا أن نغتنم الأعمار وأن نستغل الأوقات. كذلك التكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وهو لا يتقيد بأقدار الصلوات ويشرع كل وقت من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق في جميع الأوقات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. هذه روايات 3 مرات. وكذلك الحمد لله، الله أكبر على ما هدانا، وهكذا يكبر. وتكبير مقيد للمقيم لغير الحاج من عقب من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر ثالث أيام التشريق. وأما الحاج فيبدأ من صلاة الظهر يوم العيد يوم العاشر. كذلك من الأيام أو من الأعمال الصالحة في هذه العشر تشرع الأضحية في العشر وأيام التشريق، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين عنه وعن أمته عليه الصلاة والسلام. فالأضحية عبادة في اليوم العاشر وأيام التشريق. قال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. كذلك يشرع في هذه الأيام العشر الإكثار من النوافل، نوافل الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها، ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها. فعلى الإنسان العزم على اغتنام هذه الأيام والبعد عن المعاصي. وهناك مسألة ذكرها أهل العلم، وهي: أيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المفاضلة بينهما، بين أيام عشر ذي الحجة، فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. لماذا؟ لأن في أيام عشر ذي الحجة يوم عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر، وليالي عشر العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، وجده شافيا كافيا. كذلك من فضائل العشر الأولى من ذي الحجة أن فيها عيد النحر أو الأضحى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين: أولا أن العبادة في عيد النحر وهي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر وهي الصدقة، ثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ويسن إخراجها قبل الصلاة، وأن النسك فهو مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة ولهذا يسرع بعد الصلاة، يسرع بعد الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار، أي صلاة العيد، بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم. قال ابن رجب رحمه الله: عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج، مترتب على إكمال الحج. من المسائل أيها الإخوة الفضلاء التي يكثر الكلام فيها والسؤال عنها عند دخول عشر ذي الحجة، وهو حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة، أي الجلد، بعد رؤية هلال ذي الحجة، ما الحكم؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور إلى التحريم، في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى يضحي. وذهب إلى التحريم الإمام ابن القيم وابن حزم الظاهري والشوكاني والشنقيطي، وكذلك سماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، كلهم ذهبوا إلى تحريم الأخذ من الشعر الأظفار. وذهب جمع من أهل العلم منهم مالك والشافعي ورواية كذلك ضمن رواية عن أحمد إلى أنه يكره وليس بحرام، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وكما أشرت أنه ذهب شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد إلى التحريم، وذلك لأمور: أولا، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف ولا صارف. ثانيا، أن حديث عائشة رضي الله عنها عام، وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثالثا، أن حديث عائشة رضي الله عنها حكاية فعل، وحديث أم سلمة حكاية قول، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. ثانيا، ما الحكمة من النهي عن أخذ الشعر والظهر والبشرة؟ حتى أهل العلم أقوالا، منها أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح الأضحية ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر والظهر. وقيل الحكمة أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل الحكمة توفير الشعر والظهر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من الأضحية عند الله وكمال التعبد لله عز وجل. إخواني، هذه العشر عشر مباركة، عشر مباركة. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، تعجبه العبادة، ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. فيا عبد الله، اغتنم هذه الفرصة ولا تضيعها، فإنما هي أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره ولا يبلغ شأوه ما لم يمن الله عليه بواسع الفضل بمنه وكرمه. وهناك مسائل مهمة ينبغي ذكرها. أولا، إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية فأخذ من شعبه وظهره ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى، ولا حرج عليه فيما مضى ولله الحمد. ثانيا، من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وظهره فعليه أن يضحي، ولا يمنعه من الأضحية أخذه شعره وظهره، فهذا أمر وهذا أمر. لكن هذا الشخص آثم بارتكاب المنهي، آثم بارتكاب المنهي، أما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع. ثالثا، من احتاج إلى أخذ الشعر والظهر وشيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظفره فيحتاج إلى قصه، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فله قصها. رابعا، النهي عن أخذ الشعر والبشرة خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته، أو يضحي تبرعا لحي أو ميت، أو أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم، لأن هذا خاص بمن أراد أن يضحي، وذلك لأمور. أولا، أن هذا هو ظاهر الحديث. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه قال لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان حراما عليهم لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما من قاس المضحي مضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا قياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار. كذلك خامسا، لا أثر للتوكيل في المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة، فالذي يمنع من أخذها هو من أراد أن يضحي، أما الوكيل أو الوصي فلا يمنعان. سادسا، من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من شعره وظهره عند الإحرام إلا عند التحلل من الحج أو العمرة. عند التحلل من العمرة كأن يكون متمتعا فإنه يحلق شعره إذا كان الحج بعيدا أو يقصر فقط، وكذلك في يوم العيد إذا رمى الجمرة فإنه يحلق أو يقصر فقط، ولا يأخذ من شعره ومن بقية الشعور ولا من أظفاره إلا بعد أن تذبح أضحيته. سابعا، من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة عمدا أو سهوا فإنه لا فدية عليه إجماعا، لا فدية عليه إجماعا، ولكن إذا كان عمدا فإنه يلحقه الإثم. ثامنا، إذا كان الشخص حاجا وعنده أضحية تذبح عند أهله فإن له أن يتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير إذا كان متمتعا، وفي اليوم العاشر له أن يتحلل بالحلق أو التقصير، لكن إذا كانت أضحيته لم تذبح فلا يأخذ من بقية شعوره وأظفاره حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. إخواني الكرام، هذه عشر فاضلة، هذه عشر مباركة، قد فضل الله، قد فضله، فضلها الله تعالى لعباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من الصالحات ويتنافسون فيها إلى ما يقربهم إلى رب الجريات. والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا. موسم عظيم، فعلينا أن نستقبل هذا الموسم، هذه العشر، بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله تعالى. ففي التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة، كذلك العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام. فينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة، كذلك البعد عن المعاصي. فكما أن الطاعات من أسباب القرب إلى رب البريات، كذلك المعاصي من أسباب البعد عن الله والطرد عن رحمته سبحانه وتعالى. فالله الله أن نغتنم هذا الموسم العظيم. كذلك من فضائل هذه العشر أن فيها الحج، فيها مناسك الحج في يوم التروية. من كان قد أحل من المتمتعين فإنه يحرم في اليوم الثاني للحج، يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، بعدما يغتسل ويلبس الإزار والرداء ويتطيب يقول لبيك اللهم حجا، ثم يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للرباعية بدون جمع. ثم بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع يذهب إلى عرفات، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم جمعا وقصرا، ثم يتفرغ في الدعاء إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس وبدأت الظلمة ينطلق إلى مزدلفة مهللا مكبرا ملبيا، ثم يبيت بمزدلفة، والسنة البقاء إلى الفجر، يصلي الفجر ثم يذكر الله بعد الفجر ويخرج من منى من مزدلفة قبل طلوع الشمس، هذه السنة. ويجوز يضعف الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل وبعد مغيب القمر، ولهم أن يرموا ولو كان قبل الفجر، ثم يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر وينحر هديه إن كان معه هدي وهو المتمتع والقارب، ثم يحلق رأسه ويكون بهذا تحلل التحلل الأول، فيبقى عليه طواف الإفاضة والسعي للمتمتع وطواف الإفاضة للقارن والمفرد إذا كان قد سعى مع طواف القدوم. أما إن لم يسعى مع طواف القدوم فعليه طواف وسعي، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى فيجلس بها ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر، والأفضل أن يبيت ليلة الثالث عشر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا كان متعجلا يخرج من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، قبل غروب الشمس يخرج من منى. فإن حبسه السير، إن حبسه السير بعدما رمى الجمرة وغربت الشمس وفي السيارة مثلا، فإنه يخرج من منى ولا شيء عليه، يخرج من منى ولا شيء عليه. ثم يذهب ويطوف طواف الوداع، ثم يذهب ويطوف طواف الوداع. فهذه العشر عشر مباركة، وكذلك كما أشرنا فيه يوم النحر الذي يؤدي المسلمون فيه مناسك الحج من طواف وسعي وذبح للهدي وحلق أو تقصير. هذه أعمال عظيمة والجليلة في هذا اليوم، ولهذا يسن ألا يقوم ليلة النحر لا يتهجد. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه نام تلك الليلة، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر. كذلك من الأعمال الصالحة كما أسمى ذبح الأضاحي في اليوم العاشر، ذبح الأضاحي. وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العد والسج، فالحجاج يذبحون الهدي والمقيمين يذبحون الأضاحي، وفضلها عظيم وثوابها كبير. الحرص على ذبح الأضاحي، قال صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقرب مصلانا. ولهذا ذهب جمع من العلماء إلى وجوب الأضحية على الموسر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب الجمهور إلى أنها سنة. فالأضاحي من أجل القربات، وذبحها في اليوم في يوم العيد وأيام التشريق بعده، فتكون في أربعة أيام. والأضاحي ذكر أهل العلم من ناحية السن ومن ناحية السلامة من العيوب، ففي الأضاحي والهدي لا يجزئ إلا ما بلغ السن المحددة، فالظأن يجزئ فيه أن كان ستة أشهر، والماعز ما له سنة، والبقر ما له سنتان، والإبل ما تم له خمس سنين. هذا من حيث السن في الأضاحي وفي الهدي، وكذلك في العقيقة لا بد أن ينطبق عليها ما ينطبق على الهدي والأضحية. كذلك السلام من العيوب من العور والعرج والمرض والهزال ونقص الخلقة بقطع أو بكر أو غير ذلك، فتكون سليمة من العيوب التي تنقصها أو من غيرها. أما ما يفعل باللحم بلحم الهدي والأضاحي، فقد قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقال سبحانه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يقسمها ثلاثة أقسام، ثلاثة أفلاك، ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على المحتاجين، وثلث يهديه لأصدقائه وجيرانه، مع العلم بأنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا. وكذلك لا يعطي الجزار أجرته من لحم الهدي والأضاحي، بل يتركها لما شرع الله تعالى من الأكل منها والتصدق والإهداء. وهذه شعائر، قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومنها الهدي والأضاحي بأن يقدم لها من أنفس ما يجده ومن أطيب ما يجده، لأنها شعيرة وتقرب إلى الله. قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، المدار على النيات. ولكن مع هذا فلا يقدم شيئا مستنقصا أو قريب النفع، ولا يقدم شيئا من كسب الحرام، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إخواني الفضلاء، إياكم أن تضيعوا هذه الليالي والأيام المباركات في السهر على التنفيذيات والمسلسلات وعلى المضحكات والحكايات، إياكم أن تشغلكم هذه الجوالات، بل اغتنموها لما يقربكم إلى رب البريات. وإني لأنقل كلاما لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلامه على فضل صيام هذه التسع من ذي الحجة. قال رحمه الله: العشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسب منها. عشر ذي الحجة يقال عشر ذي الحجة، والمراد التسع التي يتعلق بالصيام، ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم. فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع، يأتي آخرها يوم عرفة، وصيامها مستحب وقربة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها: إن العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من بقية الأيام، من بقية الأيام. فهذه العشر يقول الشيخ ابن باز مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات، فمنها العاشر، ومنها العاشر. فلنغتنم إخواني هذه الليالي المقبلة الفاضلة فيما يقربنا إلى الله، فيما يقربنا إلى الله عز وجل. فلا يدري الإنسان هل يبلغها أم لا، وإذا بلغه الله إياها لا يدري هل يدركها في أعوام مقبلة أم لا. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنبنا مساخطه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.